الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الأديان وأفضلها وأعلاها وأجلها، وقد حوى من المحاسن والكمال والصلاح والرحمة والعدل والحكمة ما يشهد لله تعالى بالكمال المطلق وسعة العلم والحكمة، ويشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا، وأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المجلس الأول في التعليق على الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي للعلامة المجدد عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وبعد أن استفتح بالبسملة والحمد لله، ذكر أن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الأديان وأفضلها وأعلاها وأجلها. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وخيرية هذه الأمة بما فيها من خصال الخير، ولذلك كان اليهود مغضوبا عليهم بما فيهم من خصال الشر، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم اصطفاها الله تبارك وتعالى من بين الأمم بما فيهم من خصال الخير، فإنهم أطاعوا الله تبارك وتعالى وقبلوا وحيه وقاموا به ودعوا إليه، فاجتباهم الله تبارك وتعالى إليه مع ما فيهم من صفات الخير والكمال التي كانت فيهم، خصوصا في جزيرة العرب، فإنهم كانوا على ملة إبراهيم وكانت فيهم خصال الخير. إذا قال عروة بن الزبير رحمه الله تعالى، قال: جاء الإسلام وفي العرب 64 خصلة، زادها الإسلام قوة، منها قرى الضيف وحسن الجوار وحفظ العهد. وهذا يدل على أن الناس في جزيرة العرب كانوا على ملة إبراهيم، وحفظت هذه الملة حتى أفسدها وغيرها عمرو بن لحي الخزاعي، فإنه ذهب إلى أرض البلقى من الشام وهي الآن في حدود الأردن، ووجدهم يعبدون الأصنام، فجلب الأصنام إلى مكة وتشبه بالكفار، وصار أيضا يحرم الحلال، وتبعه الناس على ذلك، فتغيرت ملة إبراهيم، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد هذا الدين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أبر الأمة قلوبا. وخصال الخير التي كانت فيهم هي التي كانت سببا في تنميتها واستعمالها في الخير. من قبل كان فيهم شجاعة وفيهم كرم، كرمهم كان رياء، كما قال أبو سفيان، قال: حتى يتحدث العرب، يعني أننا نقاتل محمد، قال: ننحر الجزور حتى تتحدث العرب، ويقاتلون على السلب والنهب والعدوان والظلم. فجاء الإسلام واستعمل هذه الخصال التي فيهم من الخير من الشجاعة والكرم في الجهاد في سبيل الله، وفي النفقة في سبيل الله، وفي قرى الضيف طاعة لله تبارك وتعالى. فخصال الخير التي كانت فيهم هذه من أسباب أن الله اصطفاهم وكملهم الله تبارك وتعالى بالوحي الذي أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن آخر الأمم، يعني فسبقنا من قبلنا من الأمم ولكننا نسبقهم في دخول الجنة. واليهود والنصارى أوتوا أجرهم قيراط بقيراط فيما عملوه، وهذه الأمة أوتيت أجرها قيراطين، وسبب ذلك هو فضل الله أولا، ثم أيضا أن أعمار هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة أقل، فإذا قال القرافي ضعف لهذه الأمة حسناتها لأن أعمارها أقل عن الأمم الأخرى السابقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، يعني هذا في الغالب، وإلا فإنه في أمته من يعمر أكثر من ذلك، وفي أمته من تخترمه المنية قبل ذلك، لكن غالب أمتها أعمارهم بين 60 و70. لكن إذا نظرنا إلى الأمم السابقة وجدنا أن نوح عليه السلام لبث في قومه دعوة فقط 1000 سنة إلا 50 عاما، وغالب النبيين بعثوا بعد 40، يعني 90 و900 عام، وهذه الأمة أعمارها ما بين 60 و70، لذلك الحسنة في هذه الأمة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول القرافي: هذا من خصائص هذه الأمة، والله عز وجل عدل، وأيضا عدل وأحكامه عدل وفضل، دائرة بين العدل والفضل، والله أعلم بمواقع الفضل التي يفضل بها الأمم والأفراد والأزمنة والأمكنة. فخصال الخير التي في هذه الأمة كملها الله تبارك وتعالى بالوحي، والوحي هذا أيضا وحينا، وحي الله تبارك وتعالى القرآن أكمل الكتب. أولا كان النبي يبعث في قومه خاص، وبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم للناس عامة، والكتب السابقة كلها تحرفت، ما بقي منها شيء، ما بقي إلا التوراة والإنجيل وتحرفت أيضا. قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. هذه الأمة قرآنها حفظ، لأن الله تكفل بحفظه، وما تكفل الله بحفظه فلن يضيع. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأيضا من فضائل هذا القرآن أنه ميسر للحفظ، ليس كسائر الكتب السابقة كما قال قتالة. قال الله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن فضائل هذه الأمة أنها أكثر أتباع وأكثر أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا أكثر أهل الجنة. ومن فضائل هذه الأمة أنها شهداء على الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. والأمة تكون شهداء، وأمة الإسلام تكون شهداء على الأمم السابقة بعدلها، إذا لا تقبل شهادة العدول، وهذا تزكية لهذه الأمة ودينها أكمل الأديان، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، والحمد لله الذي لم يجعل علينا الآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا خصوصا بني إسرائيل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كانت الأغلال على بني إسرائيل شديدة بسبب عتوبهم وعنادهم وكبرهم عن الانقياد لأمر الله تبارك وتعالى. فقال الله تبارك وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، كانت هي حلال عليهم، فعاقبهم الله عز وجل بتحريم بعض الحلال عليهم عقوبة لهم بسبب عنتهم. انظر ما ذكر الله لنا من عنة بني إسرائيل، إن الله أمرهم أن يذبحوا بقرة، قالوا ما هي فبين الله لهم، قالوا ما لونها فبين الله لهم، قالوا ما هي أيضا. قال ابن عباس رضي الله عنهما لو ذبحوا بقرة لأجزأت. ويدل على أن النص المطلق عن أي تقييد إطلاقه هكذا سعة من الله عز وجل، فلا يجوز تقييده إذا لم يقيده الشرع بوصف ولا قيد ولا شرط. فبنو إسرائيل كانوا متعنتين، فلذلك شدد عليهم في الأحكام، وكان من توبتهم، انظروا الفرق ما بين شريعتنا وشريعتهم، كان من توبة من عبد العجل أن الله أمر من لم يعبد العجل أن يقتل من عبد العجل في بني إسرائيل. قال الله تبارك وتعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، وهذا شاق على النفوس. إذا قلت للإنسان والله توبتك إن الحين نذبحك، شاق على النفوس. طبعا نوع منها لا يزال موجودا في شريعتنا في القصاص، القصاص، لكنه هذا حكم عدل أليس كذلك؟ لكن الشرك الآن لو أراد الإنسان أن يتوب من يتوب، ما هو بالله نقتله، صح ولا لا؟ وهذا من تخفيف الله لهذه الأمة ومن ترغيبها في التوبة. هذه بعض الفروقات في فرق ما بيننا وبينهم في كيف أن هذا الدين أكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، وكماله أيضا أنه وحي آخر ما أوحي إلى أهل الأرض من رب السماء. الإنجيل جاء مكملا للتوراة، يعني هو مادته من التوراة وفيه نصوص مكملة للتوراة، لكن القرآن لا، القرآن وحي من السماء أوحاه الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وختم الله عز وجل به الرسالات، وصار القرآن مهيمنا على كل الكتب السماوية السابقة. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، هذا من فضائل هذه الأمة وفضائل شريعتها وفضائل اختصاص الله لها بهذه الفضائل. فضائل هذه الأمة أيضا في مراعاة حظوظ الإنسان، تجد هذا صريحا في أحكام الشريعة الإسلامية. كانت الغنائم من قبل محرمة على من قبلنا، كانوا يجمعونها ثم يرسل الله عز وجل عليها نارا من السماء فتحرقها. أما الله عز وجل قد أباح لنا الغنائم، أباح لنا الغنائم، أباح لهذه الأمة، وكان على من قبلنا الأمر بالصلاة في صوامعهم وبيعهم، لا يصلون في غير ذلك. وهذه الأمة قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركت أمة الصلاة المسجد. هذا كله تخفيف من ربكم ورحمة إلى فضائل كثيرة يتبين بها كمال هذه الشريعة وفضلها على ما سبقها من الشرائع. لذلك يقول العلامة عبد الرحمن السعدي: إن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم جاء به محمد صلى الله عليه وسلم تبليغا من الله تبارك وتعالى، والتشريع والوحي من الله عز وجل. وإنما قال جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يعني رسولا، وأدى الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه إلى الخلق جميعا. وقد حوى من المحاسن والكمال والصلاح والرحمة والعدل والحكمة ما يشهد لله تبارك وتعالى لله تعالى بالكمال المطلق وسعة العلم والحكمة. يعني محتوى الوحي هذا، محتوى القرآن، دال على كمال الله تبارك وتعالى، كمال من أوحاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله كما قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ومحتوى الشرع كما قال الله تبارك وتعالى في وصفه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. لذلك يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة، يقول: أكمل طرق الدعوة إلى الله بيان محتوى الشريعة. قال: وبهذا آمن أكمل البشر بعد الرسل، آمن بذلك خير البشر بعد الرسل، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. المعجزات الكونية هذه من أسباب إسلام بعض الناس، ويقول ابن القيم يعني يقول هذه يؤمن بها ضعاف العقول، لكن يقول أوفر الناس عقولا يؤمنون بماذا؟ يؤمنون بمحتوى الشريعة، محتوى الدعوة. وهذا ما استدل به هرقل على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال لأبي سفيان: ماذا يأمركم؟ قال: أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والعفاف. محتوى الشريعة دال على صدقها. فكتاب أحكمت آياته، لا شك أن كل منصف إذا تلاه وتدبره آمن به. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه ينبغي على الداعية إلى الإسلام أن يدعو ببيان محتوى الشريعة، فإن هذا يهتدي به أكمل المدعوين عقلا. ويدل هذا القرآن على أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، لأن هذا الكلام لا يأتي به بشر وليس في استطاعة أحد من البشر.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذا الدين الإسلامي أعظم برهان وأجل شاهد لله بالتفرد بالكمال المطلق كله، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والصدق. وغرضي من هذا التعليق إبداء ما وصل إليه علمي من بيان أصول محاسن هذا الدين العظيم، فإني وإن كان علمي ومعرفتي تقصر كل القصور عن إبداء بعض ما احتوى عليه هذا الدين من الجلال والجمال والكمال، وعبارتي تضعف عن شرحه على وجه الإجمال فضلا عن التفصيل في المقال، وكان ما لا يدرك جميعه ولا يوصل إلى غايته ومعظمه، فلا ينبغي أن يترك منه ما يعرفه الإنسان لعجزه عما لا يعرفه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم.
هذا من تواضع العلامة عبد الرحمن السعدي، يعني يقول تعليقه في إبداء محاسن الشريعة، يقول هذا ما وصل إليه علمي من بيان أصول محاسن هذا الدين العظيم، وهو جزاه الله خيرا ممن يعني أوفى في بيان محاسن الشريعة. لا أقصد في هذه الرسالة المختصرة كل مصنفاته، كلما كان الموضوع دالا على بيان محاسن الشريعة شرح ذلك على أحسن ما يكون في التفسير في تيسير الكريم الرحمن وفي سائر مصنفاته، وهذا من نصحه للإسلام، لأن الناس إذا عرفوا محاسن الشريعة حرصوا على تحكيمها وإقامتها وحفظها وهداية الخلق إليها. يقول: ومعرفتي تقصر كل القصور عن إبداء بعض ما احتوى عليه هذا الدين من الجلال والجمال والكمال، بل هو والله جزاه الله خيرا يعني شرح ذلك على أحسن ما يكون. لكن هذا شأن العلماء، التواضع، والإنسان مهما أوتي من العبارات لا يستطيع أن يحيط بوصف كمال الشريعة. القرآن ينادي على كمال الشريعة، كلما تلاه التالون وقرأه المتدبرون ظهر لهم من كماله ومن محاسن من أوحاه ومحاسن محتواه ما زاد من إيمان الموحدين بكمال هذا الوحي وكمال من أوحاه وتعبد الله وتعبد الخلق به. يقول: وكان ما لا يدرك جميعه ولا يوصل إلى غايته ومعظمه فلا ينبغي أن يترك منه ما يعرفه الإنسان. يعني إذا ما كان يستطيع الإنسان أن يدرك الغاية في وصف كمال الشرع فإنه يذكر ما استطاع من ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
قال رحمه الله: وذلك أن في معرفة هذا العلم فوائد متعددة، منها أن الاشتغال في هذا الموضوع الذي هو أشرف المواضيع وأجلها من أفضل الأعمال الصالحة.
إذا البحث أو مدارسة كمال الشريعة من أفضل الأعمال، هذا يجب على المسلم أيضا أن ينظر في محاسن الشريعة ويتدبر، ولا يكن همه فقط في عبودية نفسه، بل يحرص على ماذا؟ على مدارسة محاسن الشريعة وتبيينها للناس. نعم.
فمعرفته والبحث عنه والتفكير فيه وسلوك كل طريق يحصل إلى معرفته خير ما شغل العبد به نفسه، والوقت الذي تنفقه في ذلك هو الوقت الذي لك لا عليك.
إذن عمارة الوقت بمدارسة محاسن الشريعة غنيمة من أفضل الطاعات والعبادات، وهذا مما يوجب زيادة الإيمان بالله تبارك وتعالى والتمسك بوحيه. ووحي نعته الله بأنه يهدي للتي هي أقوم، يجب على المسلمين مدارسة ما فيه من المحاسن. نعم. واستخراج أصول هذه الشريعة فيما تتأسس عليه الأمم وتصلح به أحوال الشعوب والأفراد وتقام به السياسات، سياسات الدولة والأفراد، كلها تؤخذ من القرآن ومن وحي الله تبارك وتعالى، لأنه أمرنا الله تبارك وتعالى به، ولأنه محكم، ولأنه حق، ولأنه يهدي للتي هي أقوى، ولأن الله أوجب علينا الأخذ به وتحكيمه في كل شيء، ولأن الله ما فرط فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن معرفة النعم والتحدث بها قد أمر الله به ورسوله، وهو من أكبر الأعمال الصالحة. ولا شك أن البحث في هذا اعتراف وتحدث وتفكر في أجل نعمة، في أجل نعمه سبحانه على عباده، وهو الدين الإسلامي الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. فيكون هذا التحدث شكرا لله واستدعاء للمزيد من هذه النعمة.
ما شاء الله على أبي السيد. يعني يقول مدارسة محاسن الشريعة هذا من شكر الله تبارك وتعالى ومن التحدث بنعمة الله. وش أعظم من نعمة الإسلام؟ نعمة سبب سعادة الدارين ودخول الجنة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، وسبب الهداية والسلامة من الشقاء والضنك. لا شك أن نعمة الإسلام من أعظم النعم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فمدارسة محاسن الشريعة هذا من باب شكر الله تبارك وتعالى والتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، ومن أسباب تمسك الناس بالوحي خصوصا في هذه الأوقات التي ظهرت فيها دعوات الردة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن يعرف محاسن الإسلام والله لا يدعو إلى الردة، بل ينهى عن الردة وينهى عن مخالفة الوحي والقرآن والكفر بالإسلام. ولا يصح توحيد إلا بذلك. الدعوة إلى الردة كفر وردة. يقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويقول الله تبارك وتعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ويقول الله تبارك وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فبيان محاسن الشريعة هذا من أسباب التمسك بالشريعة، من أسباب التواصي بالحق. فإن الله لا يأمر إلا بحق، ولا يأمر إلا بما هو مصلحة للبشر وما هو خير لهم وما هو حكمة وما هو سبب لمصالح الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الناس يتفاوتون في الإيمان وكماله تفاوتا عظيما، وكلما كان العبد أعرف بهذا الدين وأشد تعظيما له وسرورا به وابتهاجا كان أكمل إيمانا وأصح يقينا، فإنه برهان على جميع أصول الإيمان وقواعده.
والله هذه التفاتة طيبة من العلامة عبد الرحمن السعدي. الابتهاج بالدين يكون بمعرفة محاسنه، فالابتهاج بالإسلام يكون بمعرفة محاسنه، وهذا من حقائق الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون. هذه قالها الله تبارك وتعالى في القرآن في الوحي. ففرح المسلمين بالقرآن وبالشريعة هو من حقائق إيمانه. فالمسلم منشرح الصدر لأحكام الله تبارك وتعالى، صدق بأخباره، متبع لأحكام. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن من أكبر الدعوة إلى دين الإسلام شرح ما احتوى عليه من المحاسن التي يقبلها ويتقبلها كل صاحب عقل وفطرة سليمة.
نعم. إذا عرفت محاسن الشريعة أمكنك الدعوة إليه، فتكون هادئا يهدي بك الله تبارك وتعالى الخلق. فكن زكي النفس، لا تقتصر على مصلحة نفسك وهداية نفسك، واحرص على هداية الخلق جميعا. وهذا من الرحمة بالخلق، كما ذكرنا عن أهل السنة والجماعة ينصحون الخلق ويرحمون الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هداية جميع الخلق، ودعا الخلق جميعا إلى الإسلام، وكتب إلى ملوك الأمصار، وأرسل إليهم أصحابه، وأوصى أصحابه بالدعوة إلى الإسلام. كل هذا رحمة بالخلق وإقامة للحجة عليهم، ولتعتق رقابهم من النار، وتكثيرا للحق في الدنيا والأرض حتى لا يعم الفساد فيها. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن عرف محاسن شريعة الإسلام دعا إليها، دعا إلى هذه الشريعة الغراء، ودعا إلى الإسلام ويدعو على بصيرة، وهذا فيه حث على طلب العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم.
قال رحمه الله: فلو تصدى للدعوة إلى هذا الدين رجال يشرحون حقائقه ويبينون للخلق مصالحه لكان ذلك كافيا كفاية تامة في جذب الخلق إليه لما يرون من موافقته للمصالح الدينية والدنيوية ولصلاح الظاهر والباطن من غير حاجة إلى التعرض لدفع شبه المعارضين والطعن في أديان المخالفين، فإنه في نفسه يدفع كل شبهة تعارضه، لأنه حق مقرون بالبيان الواضح والبراهين الموصلة إلى اليقين. فإذا كشف عن بعض حقائق هذا الدين صار أكبر داع إلى قبوله ورجحانه على غيره.
ويدعو العلامة عبد الرحمن السعدي طائفة من العلماء والدعاة، صفوة الدعاة، إلى الدعوة إلى الإسلام ببيان محاسن هذا الشرع. وهذا فرض كفائي، فرض كفاية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالإنسان يدعو إلى محاسن الإسلام، والإنسان إذا دعا إلى محاسن الإسلام كان هذا من أسباب أن الله عز وجل يتولاه فيحفظ عليه دينه لحرصه على هداية الناس. كان هذا أيضا من أسباب كف الشرع عن الإسلام، لأن من يضاد الإسلام إنما هو بسبب بغضه للإسلام وعدم معرفته بمحاسن الإسلام. وكم من عدو للإسلام انقلب مناصرا له بعد معرفته لمحاسن الإسلام. قد التقيت بقسيس نصراني كان كافرا نصرانيا داعية كفر وشرك، صار داعية توحيد، وصار اسمه عبد الله عمر، يقول أنا الآن مسيحي صحيح لأن عيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قسيس ما هو من عامة النصارى. وهكذا الدعوة إلى الله ليست مغايضة، يعني هي المغايضة في الجهاد وفي عموم يعني ما أمر الله به في البراء من الكافرين، يعني هذا لا شك أنه من عقيدة الإسلام، لكن أقصد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عبادة، فرض كفاية، وفيه إحسان إلى الخلق بعتق رقابهم من النار، وفيه دفع الشرور على الإسلام، وفيه تكثير سواد الحق. انظروا كيف أثنى الله تبارك وتعالى على يونس في كثرة أتباعه، قال الله تبارك وتعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. قال علامة عبد الرحمن السعدي في تيسير الكريم الرحمن في تفسير هذه الآية، قال: من فضائل كل نبي كثرة أتباعه. احرصوا على تكثير سواد الحق يا أخوان. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن محاسن الدين الإسلام عامة في جميع مسائله ودلائله وفي أصوله وفروعه وفيما دل عليه من علوم الشرع والأحكام وما دل عليه من علوم الكون والاجتماع، وليس القصد هنا استيعاب ذلك وتتبعه فإنه يستدعي بسطا كثيرا، وإنما الغرض ذكر أمثلة نافعة يستدل بها على سواها وينفتح بها الباب لمن أراد الدخول، وهي أمثلة منتشرة في الأصول والفروع والعبادات والمعاملات.
طيب، يعني يقول بيان محاسن الشريعة في ماذا يكون؟ يكون في بيان مقاصد الشريعة عموما، وفي بيان أصل الإسلام وهو الإيمان بالله وكيفية عبوديته، وفي بيان أصول الإيمان خصوصا الإيمان باليوم الآخر، فإن كثيرا من الناس يسلم بسبب ما يرجوه من دخول الجنة، وأنه يكون ذلك يوم آخر لا يوم بعده، خلود فلا موت. ويشرح أيضا أحكام الشريعة مجموعها وما تدل عليه من العدل والإحسان، ويشرح آحاد أحكامها مما يدل على موافقتها لمعانيها الكلية، فيظهر لكل منصف من ائتلاف الأحكام ما يدل على إتقان من شرع هذه الأحكام. ولو رام طالب العلم أو العالم بيان محاسن الشريعة في كل مسائلها لجاء مصنفه في مجلدات كثيرة جدا، وحسب الإنسان أن يؤدي من بيان محاسن الشريعة ما يمكنه من ذلك، ولو انتدبت المراكز العلمية مجموعة من الباحثين المتقنين لبيان محاسن الشريعة لجاء مصنفهم في مجلدات كثيرة، ولكن يعني الكل يؤدي ما يستطيع، وبعض المتعلمين من غير المسلمين قد يعجزه قراءة هذه المجلدات، لكن هذه تثبت المسلمين، وأيضا فيها بيان محاسن الإسلام في إبداع علماء الإسلام ما في شريعتهم من المحاسن والفضائل. وبعض غير المسلمين إذا قرأ مختصرا واهتدى بعد ذلك يكون من أسباب تثبيته على الإسلام قراءة مفصل محاسن الإسلام، لأنه أيضا مأمور بطلب علم مفصل الإسلام بعد ذلك، بعد أن يهتدي إلى الإسلام حتى يؤدي عبودية الله تبارك وتعالى كما أمره الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما كيفية إخلاص العمل لله وعدم الوقوع في الرياء؟
أن لا تقصد إلا الله تبارك وتعالى متبعا شرعه، فتجي المسجد لا تقصد مضارة ولا أذى لأحد، وتسلم سلام مسلمين لا سلام يهود، لا تقصد به سب الناس ولا انتقاصهم ولا أذيتهم. السلام سلام، ما هو مثل اليهود سلامهم خبث، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم. وإذا وقفت بين يدي الله لا تقصد إفساد صلاة مسلم، عظم جلال الله تبارك وتعالى في وقوفك بين يديه، هذا كله من الإخلاص لله تبارك وتعالى. فكيف يطلب العلم من هو بهذه الصفة من أخلاق اليهود ويداوم على هذا الخلق يوميا يسعى في أذية الخلق؟ الإسلام أداء حق الله وحق الخلق. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم قراءة الفاتحة بالصلاة الجهرية؟
جاوبنا عليه قبل أمس.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي الآداب التي يتحلى بها الداعي إلى الإسلام؟
يدعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وأيضا يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، ويعرف مذاهب المدعوين خصوصا إذا كانوا غير مسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لماذا قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب؟ يكون بصيرا بمذهبهم وملتهم، فيدعوهم إلى الحق وإلى أنجع السبل التي تبين لهم الحق. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.